اليوم تقبل الله مقدما بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما مضى في أن مضمون العقد هو النقل لا بشرط من حيث الزمان، وليس مضمونه النقل من حينه. مضمون العقد هو نقل الملكية لا بشرط من حيث الزمان، وليس مضمون العقد النقل من حين العقد. وذكر الشيخ قدس سره شواهد لإثبات ذلك. الشاهد الأول أنه لو كان العقد سببا للنقل من حينه لكانت الإجازة سببا للنقل من حينها، وحينئذ فيقع التعارض بين مضمون العقد ومضمون الإجازة. هذا الشاهد مر بحثه. الشاهد الثاني أنه لو كانت الإجازة هي عبارة عن الرضا بمضمون العقد، ومضمون العقد هو النقل من حينه، لكان القبول هو الرضا بمضمون الإيجاب، والإيجاب هو النقل من حينه، فلازم ذلك تقدم النقل على القبول، وهو مما لا يقبل به أحد. هذا شاهد ثاني. الشاهد الثالث على أن مضمون العقد ليس هو النقل من حينه، وإنما النقل لا بشرط هو مقابلة الفسخ بالإجازة. الإجازة مقابل للفسخ بحسب المرتكز العرفي، إجازة العقد يقابله فسخ العقد. فإذا أردنا أن نعرف مفهوم الإجازة فيمكن معرفته من معرفة مفهوم الفسخ، فإن الفسخ مقابل لها. والملاحظ أنهم يرون أن الفسخ هو عبارة عن حل العقد من حين الفسخ لا من حين العقد، بمعنى أن العقد يؤثر أثره إلى حين الفسخ، فإذا صار الفسخ كان الفسخ بمثابة انقضاء أمد العقد، بمثابة انقضاء أمد تأثير العقد، فهو حل لتأثير العقد ولنفوذه من حين الفسخ لا من حين عاقد. إذن فبالنتيجة لو كانت الإجازة هي الرضا بمضمون العقد وكان مضمون العقد هو النقل من حينه، لكان الفسخ أيضا شنو بمقتضى المقابلة، لكان الفسخ حلا للعقد من حينه لا من حين الفسخ، وهذا خلف حقيقة الفسخ. إذن هذا شاهد ثالث على أن مضمون العقد ليس إلا النقل لا بشرط، لا النقل من حينه. نعم حينه ظرف للنقل وليس قيدا فيه، باعتبار أن العقد من الأمور الزمانية، والأمور الزمانية متقومة بحصولها في ظرف، فزمن العقد ظرف لتأثيره ولكنه ليس قيدا في الأثار. هذا الشاهد الثالث. الشاهد الرابع الذي ذكره الشيخ بعنوان والحاصل، وهو شاهد مستقل عن كلمة ما يعني عما قبل كلمة والحاصل، يقول الشيخ بأنه لا إشكال لدى الأعلام في أن المالك إذا قال رضيت بانتقال كتابي لزيد، لو قال هكذا يحصل الإجازة به، يعني لا يحتاج المالك أن يقول أجزت العقدة، ما يحتاج أن يقول أجزت العقدة، لا يحتاج أن يقول رضيت بالعقد أو أجزت العقد أو نفذت العقد، صن لا يحتاج إلى أن يتعرض للعقد لا من قريب ولا من بعيد، كأن العقد ما وقع، يكفي في حصول إجازة المالك أن يقول رضيت بانتقال كتابي لزيدين، يعني يكفي في صحة العقد الفضولي، الصحة الفعلية ها، يكفي في صحته فعلا تعلق الإجازة بنتيجة العقد، وإن لم تتعلق بنفس العقد. ما قال أجزت العقد ولا قال رضيت بالعقد، قال رضيت بانتقال كتابي لزيدين، تعلق الإجازة بنتيجة العقد كافٍ في النفوذ، بل يكفي عندهم الفعل من دون حاجة إلى القول، كما لو قام المالك بتسليم كتابه للمشتري من دون أن يتلفظ بلفظين، تسليم المالك كتابه للمشتري تنفيذ للعقد السابق وإن لم يتلفظ بلفظين. إذا كانت الإجازة يكفي فيها قول يتعلق بنتيجة العقد أو فعل يتعلق شنو بنتيجة العقد من دون تعرض للعقد ولا لمضمونه، شنو العقد شنو مضمونه، ما يحتاج أن ينظر في الإجازة إلى ذلك. هذا دليل على أن مضمون العقد هو النقل لا بشرط من حيث الزمن، وإلا لو كان مضمون العقد النقل من حينه لابد أن تتعلق الإجازة به بنفس العقد، وإلا ما تصير إجازة لنفس العقد، لأن العقد فيه خصوصية، العقد عبارة عن النقل من حين العقد، ففيه خصوصية وهو أن مفاده الملكية المقيدة بحين العقد، حينئذ لا يمكن أن يقول المجيز رضيت بانتقال كتابي لزيد، لأنه يسأل رضيت بانتقال كتابك لزيد من حين العقد أو من الآن، لا بد أن تعين، لأن العقد الذي وقع هو النقل من حينه، ما دام مضمون العقد هو النقل من حينه لا بد أن تتطابق الإجازة معه بأن يقول أجزت العقد فيعرف، أو يقول رضيت بانتقال كتابي لزيد من حين العقد،
وإلا لو لم يقل ذلك لم تتطابق الإجازة مع العقد، مع أن الأعلام ما اشترطوا ذلك. قالوا لا حاجة إلى أن تتعلق الإجازة بالعقد، ولا حاجة إلى أن ينص أنني رضيت على انتقال كتابي لزيد من حين، كل هذا لا يحتاج إليه. عدم قولهم بذلك كاشف عن ماذا؟ كاشف عن أن مضمون العقد أصلا ليس النقل المقيد، بل طبيعي الناقل، النقل لا بشرط. ولذلك قالوا الإجازة تتحقق كيفما كان. إذن فبالنتيجة هذا تمام مناقشة الشيخ قدس سره لدعوى الكشف الحقيقي، وهو أن الإجازة كاشفة عن انتقال المال أو عن حصول النقل من حين العقد. يقول ولأجل ما ذكرناه أيضا، شنو اللي ذكرناه؟ ما ذكرناه سابقا من أن مفهوم العقد هو النقل لا بشرط، لا النقل من حينه. لأجل ذلك نقول في الفسخ هكذا. هذا شاهد ثالث على هذه المقالة، مرة شاهدان وهذا شاهد ثالث. ولأجل ما ذكرنا أيضا لا يكون فسخ العقد إلا انحلاله، يعني انحلال العقد من زمانه، يعني من زمان الفسخ لا من زمان العقد. خب فليكن الفسخ هكذا. يقول مو الفسخ مقابل شنو؟ مقابل الإجازة. إذا الفسخ حل من حين العقد، إذن الإجازة نقل من حين الإجازة، لأنهما متقابلان. بما أن الفسخ حل من حين الفسخ مو من حين العقد، إذن الإجازة نقل من حين الإجازة لا من حين العقد. يعرف المقابل بمقابله، فإن الفسخ نظير الإجازة، فسخ نظير الإجازة. فإذا عرفنا شنو مفهوم الفسخ عرفنا مفهوم الإجازة. والرد، هذا والرد جملة ابتدائية مستأنفة، والرد لا يتعلق إلا بمضمون العقد مثل الإجازة. شلون الإجازة تتعلق بمضمون العقد؟ الرد هم شنو؟ لا يتعلق إلا بمضمون العقد، وهو النقل من حين. هذه العبارة أوهمت، وهو النقل لا بشرط. كلمة من حينه هنا مأخوذة على نحو الظرفية لا على نحو القيدية، يعني لو ما عبر الشيخ بكلمة من حينه أفضل لبيان المطلب. مفروض يقول وهو النقل لا بشرط. كلمة من حينه هذه كلمة على نحو الظرفية لا على نحو القيدية. لا، هو في الآن في تقرير الرد بعد. والفسخ نظير الإجازة. الآن يبين ليش الفسخ نظير الإجازة، لأن الفسخ يتعلق بمضمون العقد كالإجازة، ومضمون العقد هو النقل لا بشرط، إذن كذلك شنو في الإجازة. وإيش كده يريد يقول؟ والرد لا يتعلق إلا بمضمون العقد كالإجازة، ومضمون العقد هو النقل من حينه، يعني يقول النقل لا بشرط. فلو كان زمان وقوع الناقل، فلو كان زمان وقوع الناقل مأخوذا في العقد على وجه القيدية، لكان رد العقد وفسخه وحله موجبا للحكم بعدم الآثار من، وهو خلف مفهوم الفسخ. فإذا عرفنا مفهوم الفسخ عرفنا مفهوم الإجازة، صار معلوم. والسر في جميع ذلك ما ذكرنا، شنو اللي ذكرنا؟ من عدم تكرار في البيان، من عدم كون زمان النقل إلا ظرفا، لأنه قيد، فجميع ما يتعلق بالعقد من إمضاء من رد من فسخ من حل إنما يتعلق بمضمونه دون النقل المقيد بذلك الزمان. خب، هذا الشاهد الثالث على أن المضمون هو النقل لا بشرط، وهو مسألة الفسخ. شاهد الرابع والحاصل، هذا الحاصل كأنه تقرير لما سبق، مع أنه يستبطن شاهد جديد على أن مضمون العقد ليس هو النقل من حين العقد. والحاصل أنه لا إشكال في حصول الإجازة بأي شيء، بقول المالك رضيت بكون كتابي لزيد بإزاء دراهمه، يعني لا إشكال في أنه يصح تعلق الإجازة بماذا؟ بنتيجة العقد، مو لازم تتعلق بنفس العقد. أو يقول رضيت بانتقال كتابي إلى زيد وغير ذلك من الألفاظ التي يعني شنو؟ لا تعرض فيها أصلا لإنشاء الفضولي فضلا عن زمانه. أصلا ألفاظ مين نظر لعقد الفضولي السابق، فضلا أنه النقل من زمانه لو من زمان آخر. لا إشكال عند الأعلام في حصول الإجازة بهذه الألفاظ التي لا تتعرض لعقد الفضولي فضلا عن زمانه. كيف أكو أعظم من هذا؟ كيف وقد أفتى الأعلام بأن الإجازة تتحقق بالفعل من دون حاجة إلى القول؟ كيف وقد جعلوا تمكين الزوجة بالدخول عليها إجازة منها للعقد؟ نفس التمكين جعلوه إجازة مع أنه فعل وليس قولان، ونحو ذلك من الأفعال مثل سكوتها مثلا، سكوتها عن العقد، سكوتها رضاها. ومن المعلوم أن الرضا، هذا يعلل ليش الفعل، هذا تعليل للفعل، ليش الفعل شنو يعد شنو إجازة. ومن المعلوم لأن الفعل يدل على الرضا، ومن المعلوم أن الرضا يتعلق بالنتيجة ولا يتعلق بالعقد. ومن المعلوم أن الرضا يتعلق بنفس نتيجة العقد من غير ملاحظة في الفعل لزمان نقل الفضولي، هذا طبيعي طبعا. الزوجة عندما تمكن نفسها ميم لاحظة ذاك العقد الذي تقيد بسلام، لاحظة هي شنو النتيجة وهي علقة الزوجية من غير ملاحظة زمان نقل الفضولي. فالمتحصل أن الأعلام تسالموا على أن الإجازة شنو تحصل بلفظ أو بفعل لا يتعلق بالعقد، فلو كان العقد هو النقل من حينه كان لابد من الإجازة أن تتعلق به. فقولهم لا يحتاج أن تتعلق الإجازة بالعقد، هذا دليل على أن مضمون العقد هو شنو؟ هو النقل لا بشرط، لا النقل من حينه. وبتقرير لخ، الآن هذا الكلام كله من الشيخ هو شنو؟ هو قرر فيما سبق أن القول بالكشف يبتني على عكاز، على ركيزة معينة، وهي أن مضمون العقد النقل من حيني. هذا القول بالكشف يبتني على هذه العكازة. القول بالكشف الحقيقي يبتني على أن مضمون العقد النقل من حين العقد، ما شكل؟ شيخ فيما مضى ناقش لا مو معلوم وجاب عدة شواهد، مسألة الإيجاب القبول بالنسبة للإيجاب، ومسألة الفاس، ومسألة مفهوم الإجازة، وإلى غير ذلك من الشواهد التي ذكرها. الآن الشيخ وبتقرير آخر، يعني وبمناقشة أخرى للقول بالكشف الحقيقي، وهي أنه هذه المناقشة الأخرى
أن الإجازة لماذا نحتاج إليها؟ لأن الإجازة قائمة مقام الإذن أو قائمة مقام الإنشاء. يعني بدل أن يأذن المالك في إجراء العقد يجيزه بعد ذلك، أو بدل أن يقوم المالك بنفسه بإنشاء العقد يجيزه. إذن إجازة المالك قائمة مقام إذنه أو قائمة مقام إنشائه. فإن كانت قائمة مقام إذنه فهي شرط، لأن الإذن شرط في العقد. وإن كانت قائمة مقام إنشائه فهي جزء من السبب، لأن الإنشاء جزء من السبب. إذن بالنتيجة الإجازة إما شرط وإما شنو؟ وإما جزء. إما قائمة مقام الإذن والإذن شرط، أو قائمة مقام الإنشاء والإنشاء جزء. فالإجازة إما جزء وإما شرط. بناء على ذلك لا يمكن للمالك أو لا يمكن للعقد، بعبارة أخرى لا يمكن للعقد أن يصير عقدا جامعا للشرائط إلا شنو؟ بعد الإجازة، بعد أن الإجازة شرط. أو لا يمكن للعقد أن يكون سببا تاما إلا شنو؟ بعد الإجازة، لأن الإجازة جزء. على أي حال لا يمكن أن يؤثر العقد أثره، لا يمكن أن يؤثر العقد أثره إلا بعد الإجازة. لما؟ لأن الإجازة إما شرط لأنها قائمة مقام الإذن، وإما شنو؟ جزء لأنها قائمة مقام الإنشاء. وبعبارة أخرى المؤثر في الملكية هو العقد المرضي به، مو نفس العقد، العقد المرضي به. والمقيد من حيث هو مقيد مرضي به لا يتحقق إلا بعد تحقق القيد، لا يتحقق المقيد من دون تحقق القيد. المؤثر العقد المرضي به، والمقيد تحققه فرع تحقق القيد لا فرع تحقق ذات المقيد، وإن كانت مجردة من القيد. وهذا شنو ربطه بكلامنا السابق؟ مو الشيخ ما قال مناقشة ثانية، قال عبارة الشيخ دقيقة، قال وبالتقرير، هذا ما صار تقرير، هذا صار وجه مستقل، مثل ما السيد اليزدي أشكل على الشيخ قال هذا مناقشة ثانية، هذا وجه جديد في المناقشة للقول بالكشف الحقيقي وليس شنو تقريرا لما سواق. أنت تقول وبتقرير آخر، كلامك هذا مناقشة جديدة تازوية كما يقولون، وليست شنو، وليست وجها جديد، عفوا، وليست تقريرا آخر. الجواب أنه لا، هذا تقرير آخر. لما؟ لأنه لو كان مضمون العقد، والشيخ يريد يضرب هالجهة، ليس مضمون العقد النقل من حينه، يريد يضرب هالعكازة التي يرتكز عليها القول بالكشف، ليس مضمون العقد النقل من حينه. لما ليس مضمون العقد النقل من حينه؟ ها، لأن الإجازة لابد أن تتعلق بالعقد، فلو كان العقد هو النقل من حينه لم يعقل تعلق الإجازة به. صنصر مو معقول، لو كان العقد هو النقل من حينه لم يعقل تعلق الإجازة به. يعني هذا يتطور، الشيخ فيما سبق ما قال لم يعقل، قال أكو شواهد على أن العقد ليس هو
النقل من حينه. الآن يتطور يقول لو كان مضمون العقد النقل من حينه لم يعقل تعلق الإجازة به. ليش لم يعقل؟ لأن الإجازة إما شرط وإما جزء، ولا يعقل تقدم المشروط على شرطه، ولا يعقل تقدم المسبب على سببه. فإذا لم يعقل تقدم المشروط على شرطه ولا المسبب على سببه، كيف يكون متعلق الإجازة النقل من حين العقد؟ معنى تعلق الإجازة بالعقد وكون العقد هو النقل من حينه يعني تقدم المسبب على سببه والمشروط على شرطه، وهذا غير معقولين. إذن إنما اعتبره تقريرا آخر لأنه يريد بهذا التقرير أن يصل إلى عدم المعقولية، أنه بعد أن عرفنا أن الإجازة إما شرط وإما جزء، وأن المشروط لا يتقدم شرطه، وأن المسبب لا يتقدم سببه، بعد أن عرفنا هذه المقدمة عرفنا أنه يستحيل تعلق الإجازة بعقد يقول نقلت من الآن، نقلت من الآن لا يجتمع مع كون الإجازة شرطا أو جزءا من السبب. هذا اللي يريد أن يقول الشيخ. وبتقرير آخر إن الإجازة من المالك قائم، قائم مقام، ما سمعت هذه هم قائم مقام، قائم مقام رضاه وإذنه فتكون شرطا، إذنه المقرون بإنشاء الفضولي، أو قائم مقام نفس إنشائه فتكون شنو؟ جزءا. فلا يصير المالك بمنزلة العاقد إلا بعد الإجازة. إذن الإجازة إما شرط أو جزء سبب الملك. وبعبارة أخرى المؤثر هو العقد المرضي به، والمقيد من حيث أنه مقيد لا يوجد إلا بعد القيد، ولا يكفي في تأثيره وجود ذات المقيد مجردة عن القيد. لإجمالة لازم نحطها وياها، بعد أن عرفنا أن الإجازة إما شرط أو جزء فيستحيل شنو؟ هذه الإجمالة، فيستحيل تعلقها بالعقد لو كان مضمون العقد هو النقل من حينه. إذن لا محالة، لا بد أن يكون مضمون العقد النقل، لا بشرط حتى يمكن تعلق إجازة به. خب لا جزء، وهو جزء وهذا جزء، شو ما يصير فيه أهلي شرط ذاك مشروع هذا شرط.
إذا كان فيه أهلي في الجزء الآخر خب بحصوله يتمم هذه الأهلية، يعني
خب فالتتميم ما صار إلا بعد الإجازة. لا هذا هو الإشكال، بعد التمامية ما حصلت إلا بعد الإجازة تقولوا، فليكن فالتمامية ما حصلت إلا بعد التأثير الفعل. كلامنا الآن في التأثير الفعل، شوف التأثير الشاني شيخنا الآن البحث في التأثير الفعلي، انتهينا من التأثير الشاني، فرغنا عن البحث في الصحة الشانية، الآن نبحث في الصحة الفعلية. كلامنا الآن في الإجازة مو في العقد الفضولي، هذا بحث آخر الآن. الصحة الشانية جزء، مو قلت أنه جزء سبب، كافي في الصحة الشانية جزء سبب.
لا بس الجزء الآخر خب
خوب. فيتم الآن مو حين الجزء الأول ما يخالف فعلي شيخنا، بعد ما نرجع لنفس العبارة، الآن تم لو تم من حين حصوله. خوب. وثانيا هذه المناقشة الثانية التي ذكرها الشيخ قدس سره، محصل هذه المناقشة
هو أنه سلمنا جدلان وفرضان، هذا كلامكم الآن يذكره الشيخ تمامية، سلمنا جدلان وفرضان أن الإجازة ليست جزءا من السبب ولا شرط. غير تقولوا أنه لو كانت الإجازة شرط لم يعقل تقدم المشروط، ما شكل تقولوا لو كانت الإجازة جزء من السبب لم يعقل تقدم المسبب، غير شكل تقولوا الآن لا احنا نخترع وجه جديد، لا الإجازة شرط لا الإجازة جزء، شنو الإجازة؟ الإجازة متمم. ومعنى أن الإجازة متمم يعني أن العقد من حين حصوله إلى حين حصول الإجازة هو علة ناقصة، إذا حصلت الإجازة أصبح العقد سبباً تاماً من حين العقد لا من حين الإجازة، هذا ما يسمى بالكشف الانقلابي، يعني مر البحث في الكشف الحقيقي جينا الآن إلى الكشف الانقلابي. العقد علة ناقصة إلى حين الإجازة، يوم حصول الإجازة المباركة الشريفة يوم حصولها انقلب العقد، من يوم حصولها مو من يوم الإجازة، بحصول الإجازة انقلب العقد من يوم حصوله من كونه علة ناقصة إلى كونه علة تامة. فلا الإجازة شرط ولا الإجازة جزء، وإنما هي متمم يعني محقق لتمامية العقد، لكن لا من حين الإجازة بل من حين العقد. فبناء على هذا الكلام بعد ما يجي إشكال تقدم المشروط على شرطه أو تقدم المسبب على سببه، كل هذا ما يجي. خب لو قلتم بذلك قلنا يرد على هذا إشكالان، هذا التقرير تقرير الكشف الانقلابي. الإشكال الأول، لازم هذا الكلام أن الإجازة مدام هي متممة لابد أن تتعلق بالعقد ولا يكفي تعلقها بنتيجة العقد، يعني لازم يقول المالك شنو؟ أجزت العقد، تممت العقد، نفذت العقد حتى تصير متمم، كي تكون الإجازة متممة لابد أن تتعلق بنفس العقد، مع أن الأعلام قدست أسرارهم قالوا لا حاجة في الإجازة إلى أن تتعلق بنفس العقد، يكفي أن تتعلق بنفس النتيجة، بأن يقول رضيت أن ينتقل كتابي لزيد في أي زمن، أو أن يقول أو أن يفعل يسلم كتابه لزيد، هذا كاشف عن أن الإجازة ليست متمم، إذ لو كانت متمم لتعين تعلقها بالعقد، مع أن الأعلام لا يشترطون شنو تعلقها بالعقد. هذا الإشكال الأول على التتميم. الإشكال الدوم، أنه سلمنا معكم أن الإجازة متمم، سلمنا جدلا فرضا مشينا قلنا الإجازة متمم، لكن الكلام ليس في الملكية القصدية، الكلام في الملكية الشرعية، يعني لو كانت، لنفترض واحد من الناس دارس المكاسب وراح يتفلسف بالسوق وقال أنا بسوي وش قال الشيخ في المكاسب بسوي أنا اليوم، مثلا فلان اجري عقد، فلان اجري عقد، بعد يومين قال تممت ذلك العقد السابق
من حين وقوعه على أن يكون مؤثرا تاما من حين العقد. فرض ما فرض واحد قال هكذا، خب هذا غايته حصول الملكية القصدية، يعني الملكية التي قصدها المالك من حين لا غايته كذا. أما الملكية الشرعية التي نحن نطلب حصولها هل هي كذلك؟ لا. لما؟ لأن الملكية الشرعية فرع حكم الشارع بوجوب الوفاء بالعقد. إذا حكم الشارع بوجوب الوفاء بهذا العقد تحققت الملكية الشرعية وإلا فلا. الملكية الشرعية فرع حكم الشارع بوجوب الوفاء بالعقد. ومتى يحكم الشارع بوجوب الوفاء بالعقد؟ إذا انتسب العقد إلى المالك. قبل ما يصير المالك عاقد، قبل ما ينتسب العقد إليه، ما يخاطب بأوفوا بالعقود. خطابه بأوفوا بالعقود فرع كونه عاقدان، فرع انتساب العقد إليه، وانتساب العقد إليه فرع إجازته. إذن الملكية الشرعية فرع وجوب الوفاء، وجوب الوفاء فرع كون المالك عاقدا، كون المالك عاقدا فرع إجازته. إذن الملكية الشرعية فرع إجازة المالك، فلا تحصل الملكية الشرعية إلا بعد إجازة المالك. وإن قال المالك مليون مرة أنا حققت الملكية من يوم العقد، من حين العقد، لم تحصل الملكية الشرعية إلا من حين الإجازة. فما هي الفائدة في هذا الكلام؟ صار معلوم؟ وثانيا، أن لو سلمنا عدم كون الإجازة شرطا اصطلاحيا، عندكم العبارة هالشكل بلي، فلأن لو سلمنا عدم كون الإجازة شرطا اصطلاحيا ليؤخذ فيه، يعني في الشرط، تقدمه على المشروط، ولا جزء سبب كي يتقدم على المسبب، سلمنا كل ذلك، وإنما هي من المالك محدثة للتأثير في العقد السابق. ايش معنى محدثة للتأثير في العقد السابق؟ عطف تفسير، وجاعلة له، هذا معنى محدثة للتأثير، وجاعلة له، يعني العقد السابق سببا تاما، نقولوا من حينه حتى كأنه وقع شنو؟ مؤثرا. وهذا معنى المتممية. سلمنا بهذا الكلام وهو التتميم، الكشف الانقلابي، ولكن يرد عليه إشكالان. الإشكال الأول، يتفرع عليه، يعني لازم هذا الكلام، أن مجرد رضا المالك بنتيجة العقد، أعني محض الملكية، يعني إذا رضي المالك بمحض الملكية من غير التفات إلى وقوع عقد سابق، لازم ذلك أن لا يكون هذا الرضا إجازة، ليس بإجازة، لأن معنى إجازة العقد جعله جائزا نافذا ماضيا متمما وهكذا، تمام لولا؟ لازم كلامكم أن الإجازة المتعلقة بالنتيجة ليست بإجازة، لأنها ليست متممة، مع أن الأعلام تسالموا على كونها إجازة. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني، لكن ما بعد لكن، لكن نقول، يعني لكن نقول، يعني سلمنا وياكم أن الإجازة هم متممة، لكن لم يدل دليل على إمضاء الشارع لإجازة المالك على هذا الوجه، يا وجه، وجه التتميم، ماذا الدليل على إمضاء الإجازة على وجه التتميم؟ زين، لماذا؟ لأن وجوب الوفاء بالعقد تكليف يتوجه إلى من؟ للعاقدين، مو إلى غيرهم، كوجوب الوفاء بالعهد للمعاهدين، والنذر للناذرين. ومن المعلوم أن المالك لا يصير عاقدان أو بمنزلة العاقد إلا بعد الإجازة، إذن فلا يجب الوفاء بالعقد إلا بعد الإجازة. ومن المعلوم أن الملكية الشرعية تتبع الحكم الشرعي وهو وجوب وفاء، فما لم يجب الوفاء فلا ملك. إذن الملكية القصدية قد تتحقق لكن الملكية الشرعية لا تتحقق إلا بعد الإجازة. ومما ذكرنا من آثار العقل.